يصلي معه الجماعة، فهل يكتفي؟ قال لا، يؤذن ويقيم للجماعة. فكان الكلام في هذه الرواية. أغلب الأعلام ذهبوا إلى عدم الاكتفاء بالأذان والإقامة الذين أتى بهما بنية الانفراد، بل يعيد الأذان والإقامة. أغلب الأعلام ذهبوا إلى ذلك. المحقق في المعتبر قال لا، يجتزئ بالأذان والإقامة الذي نوى بهما الانفراد، يجتزئ بهما. أما الرواية الواردة أنه لا يجتزئ فردها كما ردها صاحب المدارج، ردها باعتبار صاحب المدارج يقول أن رجالا من الفطحية، من الفطحية. ثم أيد مطلبه المحقق في المعتبر، أيد مطلبه. لماذا أيده؟ أيده برواية أبي مريم الأنصاري، برواية أبي مريم الأنصاري أنه الإمام الباقر سلام الله عليه برضه بجعفر الأذن، فاجتزأت قيل له صلى بلا أذان وإقام ولا رداء ولا كذا. قال مررت بجعفر فاجتزأت بأذان كذا. فيقول إذا كان اجتزأ بأذان غيره وهو للانفراد، فكيف بأذانه للانفراد من باب أولى؟ من باب أولى. الجواب عن ذلك، جوابنا عن ذلك، الجواب أولا وثقت عمار، نحن عندنا رواية معتبرة باعتبار أنها وإن كان رجالها من الفطحيين إلا أنهم ثقات عليه السلام ورحمة، إلا أنهم من الثقات. بل سوف نذكر إن شاء الله لما نتكلم عن طوائف المذاهب لأن الرجال ومن جملتهم الفطحية سوف نتكلم عنهم، يعني أغلب الأعلام يذكر أن الفطحي أسرع المذاهب رجوعا هو الفطحي، لأنه عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام عاش بعد أبيه 40 يوما يقال، يعني فترة قليلة ومات. فمن أيده رجع عنه. كثر من الأصحاب عندنا، يعني من أجلاء الأصحاب عندنا اليوم، كان الفطحي أول بداية الأمر يومين ثلاثة أسبوع 10 أيام رجعوا. فأغلب الرجال رجعوا، كانوا فطحية ثم رجعوا إلى إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. فكونهم أولا فطحية لا يضر ثقة، وثانيا هم رجعوا لم يبقوا في هذا البلد قليل جدا، أغلبهم رجعوا من صابهم. فلا ينبغي طرح الرواية لأجل ذلك. فالإنصاف هو العمل بها، والرواية دلت على أنه لا يجتزئ، يعني يعيد. طبعا بلا أول استحباب ليس وجوبا، يعيد. نعمل بالرواية، رواية معتبرة، وعمل بها المشهور أصلا. مرة أحد يقول قائل يقول شيخنا المشهور عمل بها أيضا، رواية موثقة وعمل بها المشهور. بل الشهيد يقول لم أرى لها رادا من الأصحاب، شهيد الذكرى يقول أنا ما رأيت شخص ردها. يقول إن شاء الله. نعم. أما التأييد برواية أبي مريم الأنصاري باعتبار أن الإمام الباقر عليه السلام صلى بهم جماعة بلا أذان وإقامة، سئل كان مراته بجعفر هو يؤمن كيف يجعل هكذا. ويقول الصحر يعني المعتبر المحقق الحلي رحمه الله يقول إذا اجتزأنا بأذان الغير الذي هو نوى الانفراد فنجتزئ بأذان الذي نوى الانفراد من باب أولى. هذا هو التأييد. أولا نحن قلنا رواية لمريم ضعيفة بعدم وفاقة صالح بن عقبة، بل العلامة يقول أنه كذاب، فنحن ما نقبل توثيقات وتضعيفات متأخرين، لكن هذا تأييد المطلق. بالنتيجة هو غير موفق. العلامة الآن يذكر أنه كذا بحث آخر، لكن ضعيف على كل حال. ثانيا ونحن نعلم بالغيب أن الإمام الصالح عليه السلام أدنى بنية الانفراد، ما يدري لعل زوجته مثلا صلي جماعة معه، مثل فضيل يقول صلي جماعة بأم علي، صحيح الرواية، قال نعم تكون على يمينك ويكون الشنب هذا قدمك، نعم ممكن يصلي بزوجته بأولاده بخدمه مثلا، ما يدرك. انت من اين جزمت ان اذان الامام اذان جعفر الامام الصلاة عليه السلام كان بالانفراد؟ قد يقول قائل مش انا ما نحتاج الى الجزم، يكفينا الظهور. قد يقول قائل مش انا متى كنا نعمل جزمان؟ الظهورات. اقول ممكن قد يستفاد من الروايه والله العالم، يعني حتى الظهور قد يعني قبل النقاش. قد يكون يعني قابل للنقاش، غير واضح جدا انه مثلا، وان كنا نظن انه منفرد لكن غير واضح كثيرا. فالانصاف التأييد انه ليس الانفراد فيه ما فيه. ثم عندنا احتمال اخر وهو ذكره الشيخ رحمه الله في الفقه، الامام الباقر سلام الله عليه لما مر بجعفر وهو يصلي وهو يؤذن نوى الجماعة الإمام الباقر، ممكن هذه دخل، يعني هذا الشخص لما أذن وحده أصلا ما كان في نية الجماعة، بعدين جاء شخص قال نصلي جماعة. أما في مسألة رواية أبي مريم الأنصاري، الإمام الباقر سلام لما مر وسمع أذان جعفر الإمام الصادق فنوى الجماعة، فممكن هذا يختلف يعني يرفع الفارق، فكأنه لما نوى الجماعة كأن الأذان للجماعة. أحسنتم. أقول ممكن يعني ليس، لا نقول دليل قوي هذا، مؤلم احتمال لا نقول دليل. على العموم شيخنا الجليل الخلاصة ردهم لموثقة عمار في غير محله وتأييد برواية أبي بصير برواية أبي جبل الأنصاري في غير محله، هذا غير أن نقول هكذا. فلا مانع من العمل موثقة عمار أنه يعيد الأذان والإقامة والله العالم. ثم قال الشهيد رحمه الله، هذا بحث شيخنا بحث مهم ويسأل عنه ومحل الكلام، وهو قال ويسقط. تبي شيخ نقرأ العبارة للشيخ في الدروس ثم نقسم البحث ولا نتكلم عنه بالتفصيل لكي نكون على بصيرة من أمرنا. قال ويسقط استحباب الأذان في عصر عرفة وعشاء مزدلفة وعصر الجمعة، يسقط. وربما قيل بكراهته في الثلاثة وخصوصا الأخيرة، وبالغ من قال بالتحريم وسقوط الأذان هنا. ثم قال وسقوط الأذان هنا لخصوصية الجمع لا للمكان والزمان، بل كل من جمع بين الصلاتين لم يؤذن ثانيا على المشروط، بل الأذان لصاحبة الوقت إلى آخره. هذه مسألة شيخنا وهي يوم الجمعة، عصر يوم الجمعة أولا يؤذن له أو لا يؤذن لصلاة العصر، عندك عرفات، عشر عرفات مبدا لها الى جمعه، طبعا كل يوم الى جمعه مع الظهر او جمعه عشاء المزدلفه يؤذن لها الى جمعه مع المغرب، بل انا اقول كل صلاه جمعه مع الظهر شيخنا، كل صلاه سواء كانت عرفة مزدلفة يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد، فرضت الظهر وعصر العشاء والمغرب، ها جمعة، هل يؤذن للثاني أو لا؟ خلي بحث هكذا. فأقول يقع البحث في أربعة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول في سقوط الأذان، في سقوط الأذان للثانية إذا جمعت مع الأولى، سواء كان عصر الجمعة أو عصر عرفة أو عشاء مزدلفة أو كل يوم، هل الأذان يسقط للثاني أو لا يسقط؟ هذا أول بحث. البحث الثاني شيخ، هل سقوط الأذان رخصة أم عزيمة؟ سقط الأذان، سقط من باب العزيمة. ما معنى العزيمة؟ يعني يحرم الإتيان به للصلاة، هذا معنى العزيمة شيخ، يعني لا يجوز الإتيان به، يعني الإتيان به للثاني غير مشروع، فسمى عزيمة. هل سقوط الأذان الثاني عزيمة أم رخصة؟ ما معنى رخصة؟ يعني الأفضل أنت، لكن لو أتيت به أيضا ما أجوب أنت، بالنسبة عبادة، عبادة أذان الصلاة، واضح هنا أنا؟ رخصة يعني للتخفيف، يعني سقط عنك الأذان للثاني تخفيفا تسهيلا، مصلحة التخفيف والتسهيل، لا يريد الشارع أن يكلفك، فالسقوط رخصة، يعني يجوز لك أن تأتي به لكن مرخص لك الآن لعله أفضل لك، بسبب رخصة. فهل الأذان، هل سقوط الأذان للثاني رخصة عزيمة؟ هذا بحث ثاني شيخ. البحث الثالث، قالوا البحث أنما يسقط الأذان الثاني ولا يسقط إذا جمع مع الأولى، يعني إذا لم يفرق بينهما. محل النزاع وين؟ إذا جمعنا بين الصلاتين، هل الأذان الثاني يسقط رخصة أو عزيمة أو لا يسقط أصلا إذا جمعت؟ أما إذا فرق بينهما، البحث خارج عن محل النزاع. إذا فرق بينهما حتما لا يسقط الأذان الثاني. الكلام عند الجماعة الأعلام أن الأذان للثاني يسقط أو لا يسقط، يسقط رخصة أو عزيمة، الكلام فيما لو جمع، يعني لم يفرق بينهما. يأتي البحث الثالث، ما معنى التفريق؟ هل يحصل التفريق بين الصلاتين بالنافلة؟ أمر الإنسان صلى الظهر وأتى بنافلة ركعتين أو أربع أو ست ركعتين، أو عقبة تسبيح الزهراء سلام الله عليها وآية الكرسي، ها؟ ودعاء رجب مثلا في هذه الأيام وكذا، هل التعطيل فصل تفريق؟ هل فعل النافلة لتفريق يسمى تفريق فرق بينهما أم لا؟ كيف يحصل التفريق؟ هذا بحر ثالث. الأمر الرابع، بناء على سقوط الأذان للثاني وإلى آخره كذا وكذا، هل الأذان الأول الذي نأتي به لأول فريضة، أو الأذان الذي نأتي به هو لسحق الوقت، يمكن أنا آخر العصر آخر الوقت أصلي أجمع بين الظهر والعصر، فهل الأذان للعصر حين أذان الظهر لأن الوقت وقت لمن؟ للعصر. فهل الأذان المأتي به للأولى مطلقا أم هي لصاحبة الوقت، أم أن الأذان لهما معا؟ واضح ولا لا؟ إذن عندنا أربعة أمور نتكلم عنها إن شاء الله تباعا. أما الأمر الأول وهو سقوط الأذان الثاني، سقوط الأذان سواء عصر عرفة، عصر الجمعة، عشاء مزدلفة، أي يوم إذا جمعنا بين الصلاتين، أصلا هل الأذان يسقط أو لا يسقط؟ ثم بعد السقوط نقول سقوط عظيم أو نصح، أصلا هل عندنا دليل على السقوط؟ قالوا نعم شيخنا، نعم عندنا دليل على السقوط. ما هو دليلكم؟ قالوا عندنا الأدب الأمين. تفضل. طبعا أولا أنقل لكم بعض الأقوال للأعلام من باب الاستئناس، من باب الاستئناس. شيخنا الجليل بسئلة أقول اختلف الأعلام في أذان العصر يوم الجمعة، يوم الجمعة، فأطلق الشيخ في المبسوط سقوطه، يسقط، أطلق السقوط، وهو ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة على ما نقله الشيخ التهمي، لأن الشيخ في المقنعة هناك نقلان عنه، الشيخ في التهذيب ينقل عنه شيء، وصاحب المدارك في المقنع ينقل عنه شيء آخر. فأقول على ما نقله الشيخ في التهذيب أنه يسقط أذان لعصر الجمعة. وقال ابن إدريس إنه يسقط عمن صلى الجمعة دون الظهر، يعني إذا جمعت بين صلاة الجمعة والعصر يسقط أذان العصر، أما إذا جمعت بين ظهر الجمعة والعصر لا يسقط أذان العصر. فابن إدريس خصه ماذا؟ بمن صلى الجمعة. ونقل عن الشيخ المفيد في الأركان غير المقطع وابن البراج أنهما استحبا الأذان لعصر يوم الجمعة كغير من الأيام. الشيخ المفيد في غير المقنع له رأي، وهو أنه لا أصل يستحب وأنه يسقط، بس الأفضل أن تأتي به يستحب. هو الشيخ المفيد ابن البراج قال في المدارك وهو اختيار المفيد قدس سره في المقنعة على ما وجدته فيها. الشيخ وجد فيها يسقط، صاحب الدارك وجد فيها لا يسقط، يقول على ما وجدته فيها. وينش يا سيدنا؟ يقول صاحب المدارك قال ينقل عبارة المحقة، قال بعد أن أورد تعقيب الأولى، يعقب بعد الأولى، قال ثم قم فأذن العصر وأقم الصلاة. قال وإلى هذا، يقول صاحب المدارك وإلى هذا القول، يعني أنه استحب الأذان في صلاة العصر يوم الجمعة، وإلى هذا القول ذهب شيخنا المعاصر سلمه الله، أستاذ الأردنيلي رحمه الله، شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى، قال وهو المعتمد أنه استحب في أذان العصر يوم الجمعة، وهو المعتمد لإطلاق الأمر الخالي عن التقييد، انتهى كلام صاحب المدارك. طبعا صاحب المدارك صحيح نقل عن الشيخ مفيد هكذا، لكن لعل الشيخ المفيد يرى أن التعقيب فصل، وقال بعد أن أورد التعقيب بعد الأولى كذا قال قم فأذن وصلي. هذا يتوقف على أن الشيخ المفيد لابد أنه مثلا يقول أن التعقيب ليس فصل، فحينئذ يصح القول أنهما لا يستحب، لعله يراه فصل هذا، وخلاف أن التعقيب هو فصل تفريط أو لا. فأحسن فل يعني يبقى النقل هكذا على كل حال. أولا أقول هذه نبذة يعني من الكلام. أما الاستدلال على السقوط، على سقوط الأذان يوم الجمعة، ومنه يستفاد سقوطه مثلا لكل يوم إلى جمعة الصلاتين. أولا الأصل تشيخنا مقتضى البحث العلمي لكي تكون مثلا مصيبا ويعني تكون مثلا يعني استنباطاتك سليمة، لابد أن تؤصل الأصل ثم تأتي إلى التفريعات وإلى الاستثناءات. الأصل عندنا ثبت في الروايات أن كل فريضة ماذا؟ يؤذن لها. هذا الأصل شيخنا أعطاه كل فريضة. تقول للجماعة يؤذن كذا كذا، هذا ورد يسقط عنه يعني من هذا الباب يخفف أحسن. أما الأصل القاعدي كل فريضة لا، سواء الجماعة مع فريضة أخرى أم فرقة، جماعة غير جماعة إلى آخره، هذا القاعدة شيخ. الآن أنت تقول أنه إذا جمع بين الفريضتين وهما يتكلم عن الجمعة ومن خلالها لمنطقة الفريضين، إذا جمع يسقط أذان الثاني، ما هو دليلكم؟ قالوا أن عدد دليل. الدليل الأول على السقوط، الدليل الأول شيخنا الجليل قالوا موثقة حفص بن غياث عن جعفر، عن جعفر عن أبيه عليه السلام، الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجمعة حديث واحد، موثقة غياث عن جعفر عن أبيه قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. قال الأذان الثالث يعني العصر، لأنه ثالث أذان الصبح والظهر والعصر، أو ثالث أذان الأذان الظهر الإقامة سميت أذان مجازا، الأذان الثالث العصر بدعة. الله 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 عصر السلام في أنواع السلام يخل إن شاء الله بعدها ما كلا مسيح الجماعة ماذا قال؟ فقالوا فإذا هذه الرواية تدل على ماذا؟ على سقوط الأذان عصر الجمعة، الأذان الثالث بدعة. هذا وجه الاستدلال. تعال إلى المناقشة، الكلام صحيح متين أو لا؟ أما سند الرواية، نبدأ بالسند. جماعة من الأعلام من صاحب المداري ضعف الرواية، يقول هذا عام حفص بن غياث كذا وكذا، الرواية ضعيفة السند وضعيفة الدلالة. عنده الرواية ضعيفة السند وضعيفة ضعيفة السند، واضح حفص وكذا. نحن انصافا انصاف شيخنا ينبغي اتباع الانصاف. انا يوم من الايام كنت معتقد ان حفص ضعيف في ايام الحج، كنت اشتغل باب الحج اتذكر هناك، بعدين لا تبين لي مثله مثل السكوت. نفس العباره الوارده فيه في السكوت وارده فيه، هو نفس العباره ان الطرف عملت، يقول الشيخ في العدي عملت برواياته، فهمنا منها انه كوني ثقه مثله، هو والسكوت نفس الشيء. النوفي له بعض اخذها شيء اخر، فبناء عليه النوفي اللي باعتبار ان كلها اغلب روايات السكوت عن النوفي من هذا الباب، ولا ولم يرد فيه هكذا النوفي. فالانصاف يقتضي ان نتعامل مع معامله السكوت، هذا واحد. فنحن انصافا الرواية عندنا ما فيها عيب من حيث السند. نعم من حيث الدلالة فيها عيب، معه حق صاحب المدارك، يقول وهي ضعيفة دلالة. طبعا السند ليس معه حق، لكن على مبناه هو لا يعمل إلا بالصحة والحسن، وكان مبنى ضعيف، لكن من حيث الدلالة معه حق. ليش معه حق؟ مجمل أصلا. أولا هذا التعبير بالمناسبة هذا طبعا بيكون إن شاء الله في صلاة الجمعة يأتي بحث فيه مفصل هناك يتكلم عن الشهيد مبحث صلاة الجمعة. نتكلم هناك المعروف أن الأذان الثالث يوم الجمعة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الأذان الذي ابتدعه الثالث عثمان. قالوا كان بيته بعيدا عن المسجد، فلما زالت زوال الشمس يؤذنون في بيته، فلما يأتون إلى المسجد يؤذنون أذان آخر. فالمراد أذان الثالث، هذا المراد منه أذان الصبح وأذانين للظهر. فالأذان الثاني البدعة هو هذا الذي ابتدعه للظهر، جعلوا أذانين للظهر يوم الجمعة، هذا معروف. بعضهم يقول ابتدعه معاوية الأذان الثاني للظهر. فإذا الرواية لم تقول الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، إشارة إلى الأذان المبتدع. واحد. ثانيا، لعلك تقول شيخنا أنت الآن هكذا تقول، لعله ليس الأمر كذلك، ما عندنا دليل على نحو الجزم هكذا يقتضي. أقول إنصافا مجمل لا ندري ما المراد من الأذان، ما المراد منه غير واضح، فلا يمكن الاستدلال بشيء غير واضح، لا أقل مجمل. إذا ما تحملها على الأذان الثاني يوم الظهر الذي ابتدعه الجماعة فالرواية مجمل شيخنا، ونحن يلا بظهورات زرارة نعمل بها، هذه الرواية مجمل شيخنا في التعمل بها. فالإنصاف أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية لأنها مجملة من حيث الدلالة. هذا أولا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قالوا يا جماعة الخير عندنا إجماع على سقوط الأذان عصر الجمعة، عندنا إجماع. وين هذا الإجماع موجود؟ في أي بلد من بلاد المسلمين؟ قالوا موجود عند صاحب الغني وابن إدريس والعلامة في المنتهى، موجود عندهم الإجماع، هم دعوا الإجماع، دعوا الإجماع على سقوط الأذان الثاني عصر يوم الجمعة. والجواب، نحن صادقا شيخنا، نحن ما نريد أن نقلل من أهمية صاحب الغني رحمه الله، ولا من شأن ابن إدريس، ولا من جلالة العلامة، إنما صاحب الغني رحمه الله أغلب الإجماع إجماعا إجماعا كل يقول إجماعا إجماعا إنصافا مولانا، هذا مما يعني يوجب النفس يعني ما تقبل كثير هكذا إجماعات إنصافا مولانا، دائما ما يستجماعا إجماعا ترجع الإجماع فيها. فنحن أولا أصل الإجماع المنقول بخبر واحد، نحن من أول الأمر ما عندنا صحبة معه شيخ، لم نصطحب مع الإجماع من أول الأمر، إجماع مقول خبر واحد باعتبار أدلة الحديث خبر واحد لا تشغله، فهو ليس بحجة حتى لو كان إجماع من غيره. ثانيا، ابن إدريس رحمه الله، أخ ابن إدريس ابن إدريس إنما قال يسقط أذان العصر إذا أتى بالجمعة، أما إذا أتى بالظهر لا يسقط. تعرف ابن إدريس هو فصل ما أطلق، يعني هو صاحب الإجماع عنده تفصيل، ما يمكن نقول أن نقول يسقط الأذان لعصر الجمعة مطلقا، هو عنده تفصيل فصل، هو قبل بوجود الإجماع الأذان فيما لو صلى الظهر. ومثله صاحب الجواهر يقول إذا كان أذان صلاة الجمعة يسقط النفلة. فإذا هناك تفصيل ليس مطلقا. وأغلب العلماء يعني فيه ما فيه عنده جماعة خالفوا. فكيف تحقق الإجماع مع وجود هذا الخلاف؟ والذي يهون الخطب أن أصل الكبرى الإجماع من كل خبر واحد هو غير حجة. أيضا هذا الدليل الثاني لسقوط الأذان عصر الجمعة لم يكتب له التوفيق. طبعا إذا يوم الجمعة لم يسقط غير باب أو لا يصبح يعني باقي أيام أصلا. وأما عرفة والزلفة فيها رواية خاصة نذكرها إن شاء الله. قالوا خير إن شاء الله خير إن شاء الله. ما قبلتم هذا الدليل الثاني هذا الدليل الثالث لا مفر منه. ويدري الثالث هذا الدليل الثالث على سقوط الأذان عصر الجمعة ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب استدل بصحيحة الرهط. عندنا اصطلاح حيقول صحيحة الرهط ما صحيحة الرهط يعني صحيحة جماعة من العلماء الرهط قوي الرهط يعني زرارة ومحمد بن مسلم وفلان يعني جماعة مخلوق يعبر عن رهط. أحيانا في الروايات موجود في الوسائل يقول صحيحة الرهط رهط لا قوم يعني زرارة وابن مسلم وابو بصير وفلان كلهم نقل الرواية يعبر عنهم الرهط بصحيحة الرهط. منهم زرارة هؤلاء الأشخاص منهم الفضيل ابن يسار وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام. الوسائل باب 36 من ابواب الاذان والاقامه حديث 2 قال عن ابي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. يعني معناه ماذا؟ أسقط الأذان الثاني. صاحب المدارك على عادته صاحب المدارك رحمه الله على عادته التي يعني نعم تناوله لبعض الروايات يقول أصلا ليس الدليل ليش هذا الدليل على الدليل على سقوط الأذان لكل من جمع بين الفريضتين وأنتم كلامكم لسقوط الأذان لعصر الجمعة. قال له سيدنا حبيبك هكذا هذا يعني تشبهها حينئذ وين إشكالك؟ هذه إذا كان دليل على سقوط الأذان لكل من جمع بين الفريضتين فتشمل هذا المورد وين الإشكال بعد؟ تقول هو قصده صلاة الجمعة بالخصوص عصر الجمعة. ومن قال أنه قصده الشيخ التهبي لما أتى بهذه الرواية أنه فقط لعصر الجمعة حتى تشكل عليه؟ كل من جمع بين فريضتين من جملتهم يوم الجمعة خير إن شاء الله سيدنا. ليش هون علينا هون علينا سيدنا إشكالات؟ تقول أن هذه إشكال لأن هذه لكل من جمع بين فريضتين ومن جملتهم الجمعة أيضا بين فريضتين سواء كانت الجمعة أم الظهر الذي جمع بين فريضتين. وين الإشكال؟ الإشكال بالعكس هذه تعم الجمعة وغير الجمعة. أصلا هذا دليل على سقوط أذان الثانية في الجمعة وغير الجمعة. انصافا دليل قوي يعني ما يمكن يعني الرد عليه. هو ما قال هو صاحب الشيخ التهذيب ما قال أن هذا دليل على سقوط الجمعة. نعم يبقى الكلام هنا ليش هم خصصوا الجمعة؟ ليش الجماعة قالوا يسقط الأذان عصر الجماعة ثم علموا هذا الباب؟ ليش خصصوا؟ أنا أقول لك ليش خصصوا، باعتبار يوم الجمعة خصوصيتي أنه لا نافلة بين الصلاة والعصر، لأنه عارف النوافل يؤتى فيها قبل الزوال، رخصوا. طبعا على مبنانا في كل الأيام صح، لكن هم من التزم بأن النوافل تكون بعد الزوال رخصوا يوم الجمعة أن تكون قبل الزوال، فحينئذ لما يأتي من قبل الزوال ويصلي الجمعة والظهر بعد ما عنده نافل يكون جمعة، فلذا خصصوا هذا الباب. وإلا الكلام لا يختص بالجمعة، لكن خصوصية ذكره أنه لا نافل بين الصلاتين من هذا الباب، هذا خصوصية السنة. على كل حال هذه الصحيحة إنصافا تدل على ماذا؟ تدل على سقوط الأذان للثانية إذا جمع. وأيضا عندنا بعض الروايات تأتي في محل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.